يقول السائل: هل يجوز للعريس التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بسبب عرسه 3 أو 7 أيام؟
لا، روح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث للذكر 3 وللطيب للذكر 7 وللطيب 3. لكن هذا الأثر يسحبون هذا الحديث على غير موضعه، وهذا الفهم الخاطئ. وجدت ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ينبه قديما على أن بعض الناس فهم منه أنه يجوز للعريس إن تزوج ذكرا أن يتخلف عن الصلاة أسبوعا، وإن تزوج حجبا أن يتخلف عن الصلاة الجماعة 3. ثم قال هذا خطأ لم يقل به فقيه معتبر، وإنما ما الحديث للسيد للبكر 7 وللسيد 3 أنا رجلا إن تزوج امرأة ثانية فإن كانت بكرا خصها جائزة ب7 أيام خصها بسبع، وإن كانت الزوجة الثانية سيدا جائزتها أن يخصها ب3. ثم بعد السبع أو بعد الثلاث يجب عليه القسمة هنا يوم وهنا يوم. أنا أتمنى أن يفهم رجل من قومه صلى الله عليه وسلم للبكر 7 أي في ترك الجماعة وترك الجمعة ونصيحة قد تزوج الإنسان 7 لابد أن يمضي عليها الجمعة، فهذا كلام لم يقله عالم معتبر. الصواب أن العروس التي تخص بسبع أو ب3 كانت بكرا أو سيدا، والجماعة واجبة عار عليها، والجمعة أوجبة ولا يجوز أن تخلف. الله أعلم.
يقول السائل: هل هناك حديث فيه أن من اتبع جنازة وتفضل يدخل الجنة؟
هل هناك حديث فيه جرح بين اللي بتفضل وبتتبع جنازة في يوم يدخل الجنة؟ اخوان اضمن لكم بولاء رسول الله وليس من رجلي ولا من عقلي، اضمن لكم باذن الله دخول الجنة ان جمعتم هذه الاعمال في يوم، اضمن لكم ان تدخلوا الجنة ان جمعتم هذه الافعال في يوم ولو مرة واحدة. اكتب هذه الاعمال واحفظوها، هذه الاعمال مثلا احرصوا على ان تجمعوها في يوم واحد. وهذا القران اخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم 1028 من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم اليوم صائما؟ فقال ابو بكر: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازه؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن منكم عاد اليوم مريضا؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. ما اجتمع عيد الاعمال في امرئ في يوم الا دخل الجنه. عيد الاعمال نحفظ الاعمال ونعيدها. الامر الاول الصوم، تصوم صوم واحده يوم خميس يوم اثنين وتتقصد فيه اليوم تذهب الفقير وتتفرج عليه. اليوم الصوم فيه تتقصد ان تذهب الى الفقير وتتفرج عليه، وتتقصد في هذا اليوم ان ايش؟ أن تعود مريضا، وتتقصد في هذا اليوم أن إيه؟ أن تشهد جنازة. صوم، تتصدق، تعود مريض، تشهد جنازة. هذه الشرع اليوم لك ضمان من رسول الله أن تدخل الجنة. نعم. اشهدها، صلي وانقطعها. نعم، اتباع اتباع الجنازة الحديث. حديث اتباع الجنازة. صلي عليه وسلم بالله عليك وهو صعب ولا عسر ولا سهل؟ والله يا ألا سمعت الله غالية؟ ألا سمعت الله الجنة؟ فالجنة غالية وهذا الحرة هو الشيء البارية ليس شرطا. المرة تطيما انظر ورسل إلهي ورسل إلهي طعام ولا كانت ورسل إليه طعاما يأكل منك اليوم. ما ترسل طعاما قد يأكل من الوعد ارسل إليه طعاما يأكل منك اليوم. وإذا رفع فضلك أنه قد يأكل وحضره عندك احضره عندك وعطيه لكن أنا صالح أن تكون صالح.
يقول السائل أشعر أن كثيرا من نصحي يضيع دون فائدة فما هي نصيحتكم؟
نصيحتي أن تعلم ما تكره ولو قال لك رجل أعطني أظفرك وأصبعك به مبلغ كذا تقبل؟ أنت ابن آدم أنت أيام فإذا مضى يوم لا تبعوك أنت مضي زمنك مرزنا كل يوم بتشيل ورقة وأخذ الأيام لابد من إيه؟ تنتهي ورزنا فأسمع أيام الآن. ولذا قال عمر بن العزيز ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكان الحسن البصري يقول لقد أدركت أقواما هم أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على جنازتكم وجراهمكم. والله والله إن الوقت أهم من المال. ولما رأى لماذا رجع المال؟ لماذا أنزل الله المال؟ ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حيث الله قال الله تعالى ابن آدم إنما أنزلت المال لإقام الصلاة. إنما أنزلت المال يعني معك مال وفي وقت قصير إذا ركبت تاكسي صلاة بدلت الجماعة إذا ما ركبت بدلت الجماعة رحت أسكر بيه لا أنا بدلت أنا ما كنت في هذا المال بين يدي لهذا أنزلت المال لإقام الصلاة. أي نعم بالإخراج من أضاع ماله سفها دون فائدة هذا ما ما أدى لما ينتهته أما الوقت إنسان فلا يعود. فهذا سفيه أكثر ممن يضيع إيش؟ يضيع ماله. فنصيحتي لكم أن تحرصوا على أوقاتكم ولو في الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر قال لا يزال لسان تربى بذكر الله انت قلت سبحان الله وحمد لله. احرص على وقتك احرص على وقتك وقتك اهم من مالك واهم من ولدك وقتك وحياتك كما ضيع حياته فليس له من ضيع حياته فليس له. هذا حديث ثابت صحيح وفي حفظه موجود في السنة ولو انك كتبت الي وفيك تخريجا وتخريجا وفي الصلاة ما هو. نعم
يقول السائل ما هو علاج الوسوسة؟
الوسوسة هو ما أدراك من الوسوسة الداء الذي لا ينفع فيه دواء الا من صاحبه. الوسوسة كما قال الامام الشافعي لا تكون الا من خدم العقل او جهل الشرع. لوسوسه يا جهل الشرع يا اخوه الحديث الذي تكلمنا حوله في الدرس في القواعد درس مش ماضي ماضي قبل الماضي رفع القلم ووضع القلم عن ثلاثه و ذاك وضع الامه وهذا وضع القلم عن ثلاثه عن الايش عن المجنون حتى يفيق هو ما حتى يفيق عن المجنون حتى الناس حتى يسيطر وعن المجنون وعن الصبي. جاء رجل بن عقيل الحنبلي وقال له يا امام اضع يدي في الماء واذا توضا واغمسه في الماء ثم ارفعها واشك ان غسلت يدي ام لا. فقال ابن عقيل نسوه في الخبر ادم. فقال له ابن عقيل لا صلاة عليك استجب عليك الصلاة. قال يا إله كيف تتوضع عليك؟ فدرك له الحديث أن القلب مرفوع عنه من وصف يده الماء ويشك الماء وصل يده هذا ليس بعقل ويجنون وهذا مرفوع عنه المتقدم. الوسوسة إخواني يحتاج إلى عزيمة في داخله فلا يقضي على الوسوسة إلا العزم الداخلي. والله أعلم طالب علم يحفظ كتاب الله وأظنه من أهل الصلاة، وكان إمام مسجد، وكان يبدأ بالوضوء مع أذان الظهر ويقول لي ويؤذن العصر وأنا لم أتوضأ ولم أصلي، يبقى في الموضوع من الظهر إلى ولا والعياذ بالله تعالى لا يقوى على أن أتوضأ. الوسوسة تبدأ بالصلاة والطهور، بالطهور والصلاة، وتنتهي بالله جل في علاه، لأن الوسوسة هي من الشيطان ويحتاج الإنسان أن يعتصم بالله. لما مر تقي الدين السبكي مع ابنه وقد ذبحهم كلب، أو يقول تقي الدين لابنه تاج الدين يا بني إذا كنت تسير وربحك كلب ماذا تفعل؟ قال ارميه بحجر. قال ثم ربحك؟ قال ارميه بحجر. قال ثم ربحك؟ قال ارميه بحجر. ففطن الابن أن الأب يريد شيئا آخر، فقال لك ماذا تفعل؟ قال نادي بي على صوتك وقل يا صاحب الكلب كف عن كلبك، ابعد الكلب عن المريض، يا صاحب الكلب كف عن كلبك. لذا احسن وسيله للوسوسه ان تلتجئ الى الله، يا رب ابعد عن الشيطان. هذا ما اقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بعد اعوذ الجا كيف العرب ان قتل الرجل ورجلا اخر ويهدر دمه فإنه يدخل على ايه؟ على قبيلة. فقال أعوذ بالله يا رب أن أدخل عليك. من هذا المعجز؟ من هذا العجز؟ فالوسوسة محتاجة استعانة بالله. وأعوذ بالله من شر ضعيف، وخلق من شر ضعيف، والشيطان ضعيف. إن كيد الشيطان شر ضعيف. وإن استجعت إلى ربك قوي فإنك تغلبه. فالوسوسة تحتاج إلى عزيمة وقوة ورجوع إلى الله. وعليه ان يعلم الاحكام الشرعيه وان يعلم حدودها، وعليه ان ياخذ برخص العلماء، يقرا الرخص ولا يقرا التشدد. اما ان يستخدم الانسان الوسوسه فهذا داء عظيم، فلا يوجد دواء لصاحب الوسوسه الا بنفسه، لان الوسوسه داء العزيمه. فالعلاج ان تقوى عزيمته وان يجر الى الله وان يلود بحماه وان يعلم المطلوب منه وحدود المطلوب ولا يتعدى ذلك، وان يعلم ان التقرب في الدين ليس من دين الله، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشاد الدين احد الا غلبه. الله اعلم. نعم.
يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر؟
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الولد بالفراش والآخر الحجر، اولا الحديث دل بمنطوقه على حكمين وله مفهوم شرعي، اما المنطوق فدل على ان المراه التي لها فراش شرعي اي لها فاعل ولها زوج انزلت والعياذ بالله فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، الولد بالفراش، فالولد وجود الزنا لا يمنع من نسبه الولد لابيه، انزلت المراه المتزوجه صاحب الفراش الشرعي فالولد بالفراش. هذا الحكم الاول دل عليه الحديث بمنطوقه، ودل الحديث ايضا بمنطوقه على ان الاخر الزاد له الحجر اي يرجم، واما دلاله اشاره الحديث فان الحديث دل باشارته على انه لا يقع الزنا المتزوجة الا من قبل رجل قد تزوج، لان له ايش؟ الحجر. ومن الذي يلزم الحجر؟ فليبرم ذكر السيد. من الذي يقمع في أجلس بمرأة فرجل قد عرف أسرار النساء، رجل متزوج وغالب غير متزوج يقمع بها بالذكر غالبا. ففي الحديث إشارة على أن الراجل سيفعل الزنا بذات الفراش رجل متزوج، كيف عرف ذلك؟ بذات الناس. ما هو الراجل؟ أن له حجر، والحجر لا يكون لو أن رجل عجبا، لو أن رجل عجبا زنا فراش واحدة في راسه، لو جلد الحجر، لو جلد فإذا من آخر الحجر غالبا يكون يكون تزوجا والله
نعم. يقول الثالث: ضمني مجلس مع رجل يطعن في عثمان بن عفان، فماذا انصحني ان اقول له؟
نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. من طعن في صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. ورضي الله عن ابي زرعه الرازي في سنن البخاري قال: لا يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا زنديق، لا يطعن في اصحاب رسول الله الا زنديق. هذا السائل يقول: ضمن رجل يطعن في عثمان، ماذا تنصحه؟ قيل للامام ابي حنيفه في محلتنا رجل يطعن في عثمان، فما ماذا نصنع معه؟ فكان ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه رجلا نبيها، فقال على القول: اله ابنه؟ اله ابنه غير متزوجه؟ قالوا نعم. قال: اخبروه ان ابا حنيفه سيزورك ويطلب ابنتك لبعض التلاميذ. فاخبروه فجاء، فقال ابو حنيفه: اني اريد، وكان كما قلت ملك نفسه هذا القاص ان عثمان يهودي، قال: اني اريد ابنتك لرجل يقرأ القرآن في ركعة حليم صاحب حياة كثير النفقة إلا أنه يهودي. قال: يا إمام معاذ الله. قال: أنت أصلا رسول الله لقد زوج ابنتيه إلى عثمان. قال: استغفر الله. قال: استغفر الله. فجعله يقلق عن ذنبه بهذا الخبر وهذا السلام. أعجب كل العجب كما سبق كلامنا السابق، كيف يكون يطعن في عثمان والنبي يزوج ابنتيه؟ والله لا يفعل ذلك الواحد منا. أبالله عليك لو جاء رجل مقبول في دينه لابنتك وتزوجه ابنتك؟ والله لا يفعل، والله لا يفعل. فكيف النبي يزوج ابنته؟ ابنتيه يزوج ابنتيه لعثمان، وعثمان مطعون فيه هذا طعن في رسول الله. واذا لما سئل ابو عبيد السلام عن الرافضه قال: هو احمق خلق الله، لو كان من الدواب ما كان الا حنيره. الله المستعان. يتكلمون في ابي بكر والنبي تزوج ابنة ابي بكر، يتكلمون في عمر وعمر تزوج ابنة علي، هذا طعن في علي. ويتكلمون في عثمان والنبي يزوج ابنتيه لعثمان. فنبرا الى الله ممن يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلادنا للاسف اصبحت فيها رابطه أتونا بسبب مصيبة حدثت في بعض الديار ديار المسلمين، وأصبحنا نسمع في أزقة المخيمات وفي الشوارع أناسا يسبون أبا بكر وعمر، ونبرأ إلى الله من هذا
وهذا أمر يحتاج منا إلى فطنة، يحتاج منا إلى للأسف العزيمة، والداء أوائله يمكن القضاء عليه، أما إذا استشرف مصيبة المخرج. ولذا نصيحة لكل من يسمع من يشتم أن يأمر وأن ينهى، أن يأمر وأن ينهى. وإن سكتنا اليوم عن أصحاب رسول الله فوالله إننا غدا ساكتون عن محمد رسول الله، وبعده عن القرآن، وبعده عن ربنا عز وجل. من يطعن الصحابة يطعن القرآن، لأن القرآن لا وصلنا إلا من خلاله. فلو عمد القرآن بالصحابة القرآن كان من خلاله، فإن القرآن ليس كلام الله. عندنا حديث الصحابة اللي رأى رسول الله مطعون فيه، هذا سجود رسول الله. فلو كان الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن مطعون فيهم، فلا نعمل على القرآن، لا نعمل على القرآن، وسنجد من يشكك في القرآن، لأن الذين أخذوه إلينا مطعون فيهم. ولذا كما قال الدكتور على المقال لا يطعن في أصحاب رسول الله إلا زنديق. النبي يقول لو أن أحدكم تصدق كل يوم مثل أحد الذهب ما بلغ صد أحدهم من البر أو نصيب البر. أين نحن وأين هم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. سئل سعيد المسيب عما جرى بين أصحاب الفتنة فقال فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها أسئلتنا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخذ الطبراني الكبير لأستاذ جيد من حديث عبد الله بن عمر يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، دعوكم من الفتنة، دعوكم من الفتنة وصحاب رسول الله، ودعوكم من سماع الأجر الذي تخوض الفتنة. العلاج النافع أن نمسك ولا نفوت. إذا ذكر أصحاب رسول الله ما تكلموا لا تخوضوا، قولوا هم خير منا. نعم علي نصر من معاوية، لكننا نحب جميع أصحاب رسول الله ولا نتبرأ من واحد منهم، ونتبرأ ممن يطعن ولو في واحد منهم. هذه عقيدتنا بإجمال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الثالث قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من الشهر. السؤال ما هي تسمية هذه الأيام؟ وهل كانت في بداية الشهر أم في وسطه أم في آخره أم ماذا؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن لا يفوته شهر إلا ويصوم فيه. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قالت عائشة نعم. فقالت معاذة من أي الأيام، من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من اي ايام الشهر يصوم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من اي ايام الشهر يصوم. فاي يوم ايام اخرى. لكن ايش؟ على الاقل يكون كل شهر فاسد. فلو صار ثلاث ايام من الخميس بعد. لو صار 13 و 10 و 15 ليالي الغر ليالي الجميل لا حرج. والله
يقول السائل
ليالي الغر عفوا
نعم ما صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا عند سفره إلى اليمن بماذا تحكم بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال باجتهادي.
هذا حديث مشهور الشهرة اللغوية لم تطلع إلا عند علماء الأصول ويكثرون من ذكره. والحديث فيه ثلاث علل، فهو ضعيف ورعاته المحررون المحققون من أهل العلم بل أفرده غير واحد بالتصديق وبين مضافه. وفيه أشارة هذا الحديث فيه معنى منكر وهو أن السنة لا يرجع إليها إلا بعد أن يفقد ذلك من كتاب الله. هل الحكم الشرعي هل السنة هي حجة لذاتها أم أنها حجة بعد أن لم تجد شيئا من كتاب الله؟ هي حجة لذاتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنزلن أي لا أنزلن أحدكم مستقلا على أهل جدره شبعان وزان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو الشاهد ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما معنى ومثله معه؟ سنة. قال الأوزاعي وغيره السنة قاضية على الكتاب. فالسنة حجة بنفسها وليست حجة سنة إذا موجودة في كتاب الله. لا، الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله معا. في أذهان الناس بتدور على الحكم في القرآن فوجدنا له على السنة. هذا غلط. الصلاة واجبة في الكتاب والسنة. إذا أخذنا من القرآن ما نعلم عدد الركعات ولا نعلم كيفية الصلاة. القرآن وجب الصلاة والسنة فسرت الصلاة بينت هل يوجد القرآن إطلاق فجر ركعتين إطلاق الظهر أربع وهكذا؟ هل يوجد في القرآن تفصيل الزكاة؟ لا. لذا سؤال هذا الحديث منكر إن لم أجد في كتاب الله قال سنة رسول الله. لا، السنة حجة لذلك وهي حجة مثل القرآن. ألا إني أوتيت الكتاب والقرآن ومثله معه السنة. بعض الناس يظن أن الواجب في القرآن واجب فقط والواجب السنة سنة. هذا خطأ هذا خطأ. فيه السنة شيء حرام وفيه السنة شيء واجب. السنة لها معنيان، معنى حكم تكليفي من الأحكام الخمسة وهو فوق المباح ودون الفرض، ومعنى آخر السنة كمصدر تشريعي. السنة كمصدر تشريعي كالقرآن فيها الحرام وفيها المكروه وفيها المسنون وفيها المباح وفيها الواجب كمصدر تشريعي. أنا إني أوتيت الكتاب ومثله السنة. من المراد السنة حكم ولا مصدر؟ مصدر. المراد هنا مصدر. السنة مصدر تشريعي كالقرآن. قولوا لي الرضاعة ذكر الرضاعة حرام القرآن وإدخال العمة بالدلالات التي لا أعلمها. الصلاة تصليها السرقة يجوز القطع صار القطع هذا أحكام واجبة تطبيقها. من أين أعلن هذا؟ من السنة. الزكاة والصلاة من السنة. ولذا من استغنى عن السنة باب مبتدع، ومن أنكر حديث السنة واعتمد على القرآن فقط هذا كافر. هذا كافر بإذن الله. اسمع لهذا فهذا زال إنكار بعض الناس عن طلبة ما يقولون عن طلبة العلم هؤلاء المسلمين في السنة ترتيب القرآن لأنهم يظنون إنه إحنا أصلا ما نتبع السنة إلا لما نفقد الحكم من القرآن. هذا معنى غلط أصلا. هذا معنى منكر في دين الله. السنة التحليل والتحريم كالقرآن. ولذا ما يجوز لأحد يقول والله هؤلاء مسلمين بالسنة وتركيب القرآن. السنة هو واحد أصلا بمنزلة واحدة من حيث التحليل والتحريم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله لم يكن مثله ومثله معه. فكلام والله هؤلاء مسلمين بالسنة دائما قال النبي قال النبي قال النبي لأن النبي ترى كفرا فاتصل على النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم فيه إجمال ولو قيل واقول هذا كثير لو قيل ان القران بعموم التشريعات جاء ليضبط مفاهيم التصورات وان السنه جاءت بعموماتها لضبط السلوكيات لكان الكلام فيه نصيب كبير نصيح. القرآن جاء ايش؟ مضطش جنة النار حسب العقوبة الذنب مصائب الأمم هذه كلها حتضبط ايش؟ حتضبط المفاهيم وحتى تعرف الدنيا والآخرة والحسنة والسيئة والثمرة والعقوبة والابتلاء وقصص الأنبياء. هذا القرآن كله والسنة جاءت ايش؟ حتى تظهر سلوك وكل منهما يكمل الآخر. ولكن مع هذا السنة الحمد تحرك ولا يجوز لأحد أن يعيب على أحد بأن يقول قال رسول الله ما يعاب هذا أبدا لا يعاب أن تقول قال رسول الله أبدا. فمن عاب آخر على قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما عرف معنى لزوم اشهد ان محمد رسول الله به اشهد ان لا اله الا الله شهادتان متلازمتان لا تتبكان الى يوم شهادتان متلازمتان لا تتبكان الى يوم وهذا التلازم من ثمرته في الحياه انه على اللسان يبقى ايش على اللسان قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله هذا التوازن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كثير من الناس ولا سيما ممن يقبلون الاذكار يقول قال فلان قال علان اكثر ويقول قال الله قال رسول الله وهذا عجب سلم الدين قال الله قال رسول الله هذا هو دين ليس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نازله يقول هذا على اشرف الناس قال الصحابه ونظر هكذا. أما أنه قال ما قال رسول الله نقول قال لله ثم للأسف وآل من قال صلى الله قال رسول الله ما زلت إلا قال الله قال رسول الله وأعجب العجب أن تسمع بعض الناس قال لا خطيب الله أكبر ما تقول عن عندك قال الله قال رسول الله شو يقول إيه جيب الراجع الأخبار الراجع يعني الأخبار خطيب يخاف من ترقيمة قال الله قال رسول الله لكن يبدأ أن نفهم قال الله قال رسول الله ما معناه وأن نأخذ قال الله قال رسول الله حتى نربي الناس ونعلم الناس وما يقدر الناس قال الله قال رسول الله ففي قال الله قال رسول الله كما قرأنا في درس الأصول من كلام الصنعان فيه مدعوية لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى فهم ومعاني جديدة وعقل وقال يربط كل شيء بقال الله قال رسول الله لا أحسن لأحد أحد أبدا أن يقرر لنا شيئا من عندي وفي ديننا غبية لكن نحتاج إلى فهم ومن لم يضبط المسائل المنصوص عليها من قال الله قال رسول الله لن يفلح أن يستنبط من قال الله قال رسول الله على الشارع في الزمن فالأمر الطبيعي أن نتدرج وأن نفهم والأمثلة التي ورد فيها النصوص مثل أستاذ الرياضيات يدرس النموذج هذا مثل النموذج هذه أمثلة نموذجية يجب أن نفهمها وأن نعظمها وأن نتغيب عنها حتى إيش؟ حتى نتعداها إلى غيرنا فاقتصرنا بها من باب أولى أن نخرج بغيرها واحد ما عمره عرف الاصول ولا عرف السنه ولا عرف القران يتزعم المسائل التي هي حق العلماء ويتكلم فيها ما هي حق المسلمين ويتجرع على كبار العلماء وهذا من فرقات هذا تلك المسائل تجرح ومن الذي ينبغي ان يتكلم فيها ينبغي ان يكون حدق ايش الامثله المنصوص عليها الامثله التدريبيه الواضحه فالمتضايعه والناس يشارون والحلقه مفرغه وبقي الناس يحتاجون الى من يوصل هذا الفراغ وهم العلماء واعلموا ان سبيل الاصلاح في آخر الزمان هو سبيل العلماء، كما قال مالك والقضي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صرح به أولها. سبيل العلماء فقط الله، وكل الناس عاملين اليوم على نوايا طيبة وعلى حب وحرقة للشرع يحاولوا أن يسدوا مسد العلماء الربانيين ولن يقدروا. فصاحب مريد الخير لو لأنه يصيب الخير يكون عنده الأدوات، والأدوات كما قلنا بخلاصة يبدأ النمذجة النموذجية ويحسبها حتى يشوف منها الأشياء التي أمك بحاجة إليها. وفقنا الله إياكم الخيرات وجنبنا السرور والمنكرات ورزقنا وإياكم الصلاح والتقوى وأبعدنا عن الهوى وعن ركوب ما لا يرتضى. وصلى الله على نبي الهدى وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.